الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن أبي الزنادي قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتحدث عن أنواع التفسير من جهة معرفة الناس له، هكذا ينبغي أن يحمل هذا الأثر وأن يفسر، فهو يدل على هذا المعنى، وذلك أن الناس في فهمهم لكلام الله عز وجل منه، من معاني القرآن، ما يعرفونه بلغتهم، يعرفه العرب بكلامها. وهذا كالذي سأل عنه عمر رضي الله تعالى عنه: ما الأب؟ هذا يعرف من لغة العرب. ولما سأل عن التخوف أو يأخذهم على تخوف، فأجيب بجواب مأخوذ من كلام العرب، واستشهد له على ذلك ببيت لما طلب: تخوف الرحل منها تامكا قردا. فهذا كله يرجع فيه إلى لغة العرب ويعرف منها، كالألفاظ الغريبة وما شابه ذلك، تعرفه العرب بلغاتها. وطائفة منه لا يعذر أحد بجهله، يعرفه كل أحد، وليس المقصود لا يعذر أحد بجهله بمعنى ما يتعلق بالفرائض، لا، هو يتحدث الآن عن إمكانية الوصول إليه وطريق الوصول إليه، فهذا يعرف من جهة اللغة، وهذا لا يعذر أحد بجهله، يعرفه كل أحد. هذه الأشياء الواضحة جدا التي لا تخفى، يعرفها الإنسان بمجرد سماعها. والقسم الثالث ما يعرفه العلماء، وهذا الذي يحتاج إلى استنباط ويحتاج إلى دقة نظر، وذلك مثل الآيات التي ظاهرها التعارض، مثل ما سبق في قوله تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، مع قوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، وكذلك في مثل قوله: لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون، مع قوله تبارك وتعالى: فلا تسمع إلا همسا، وقوله أنهم يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، وأشبه ذلك، وهو كثير مما يحتاج إلى استنباط أو يحتاج إلى الجمع بين الآيات، ويحتاج إلى دقة نظر، لا يعرفه كل الناس، عامة الناس يستشكلونه، فهذا الذي يعرفه العلماء. والقسم الرابع وهو ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وذلك في الأمور التي لا يمكن أن يوقف عليها، هو ما يسمونه بالمتشابه المطلق، الذي قبله منه ما يكون من قبيل المتشابه النسبي الذي يشكل على بعض ويعرفه آخرون، وذلك من جهة المعنى. وأما ما يتعلق بالأمور الغيبية كحقائق الصفات وحقائق ما أخبر الله عز وجل عنه من نعيم الجنة أو عذاب النار وما أشبه ذلك، فقد وصفه الله عز وجل لنا أو وصف بعضه، فنحن نفهم معاني ما وصف، ولكن حقائق هذه الأشياء لا ندريها. كيف يد الله عز وجل؟ كيف سمعه؟ كيف بصره؟ لا ندري. وكذلك فيما ذكر من نعيم الجنة، حينما يذكر مثلا أن فيها الأنهار وفيها اللبن، أنهار اللبن والماء إلى آخره، ما هي مركبات هذا اللبن؟ لا ندري ما هي مركباته. وكذلك أيضا حينما يخبرنا عن الماء الذي في الجنة: عينا فيها تسمى سلسبيلا، مياه، هذه المياه من أي شيء مركبة؟ هل هي ما تركب به مياه منه مياه الدنيا مثلا؟ هذه أمور غيبية لا ندركها. نعم، وهكذا في كثير من الأشياء. فما لا يمكن الوقوف عليه من حقائق الغيب، هذا يقال له المتشابه المطلق، وليس ذلك من جهة المعنى، وإنما من جهة الكنه والكيفية. ولهذا إذا سئلنا: هل يوجد في القرآن شيء لا يعرف أحد من الأمة معناه؟ نقول: لا، ليس فيه متشابه مطلق من جهة المعنى، الله خاطبنا بما نفهم وبما نعرف، لم يخاطبنا بأمور هي من قبيل الألغاز. وأما من جهة الكنه والكيفية للمعنى فإنه يوجد فيه متشابه مطلق، وهذان المعنيان يفسر بهما قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وفي سورة آل عمران: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. فعلى الوقف والوصل في الآية إذا وصلت: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فهذا بمعنى المتشابه، يعني من جهة المعنى اللي يشكل على البعض ويعرفه آخرون. وإذا وقفت قلت: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كله، فهذا المتشابه المطلق، يعني من جهة الكنه والكيفية والحقيقة. وكلاهما ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، الوقف والوصل.
روى همام عن قتادة قال: نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة.
نعم، يعني مثل هذه الأشياء الآن حينما يرويها قتادة، وقتادة من التابعين، وهو يتحدث عن قضايا تتعلق بزمن الوحي، أليس كذلك ولا لا؟ فمثل هذه الروايات لا تعتبر ثابتة صحيحة في منهج المحدثين، وإنما هي من قبيل المرسل. إذا قلنا إن هذا مما لا يقال من جهة الرأي، هو يتحدث عن نزول القرآن وأماكن النزول، مع أن كثيرا من العلماء يتكلمون في هذا من جهة النظر والرأي باعتبار المعاني التي تلوح لهم في بعض الآيات في استثنائها كما سبق. فعلى كل حال، هذا على أحد الأقاويل في المكي والمدني، ويوجد غير ما ذكر، بل إن بعضهم عد من المختلف فيه الذي اختلفوا فيه هل هو مكي أو مدني من السور ليس من الآيات، عد 32 سورة من المختلف فيه، 32 سورة. فمثل هذا حينما تسرد فيه مثل هذه السور على أن هذه مكية وهذه مدنية، ليس ذلك بقاطع، هذا هو المقصود.
والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق ويا أيها النبي لما تحرم إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله، هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر السور بمكة. فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية.
هنا ما تعرض لعدد السور، تكلم فيما بعد عن معنى السورة واشتقاقها، ولم يتحدث عن معاني عن عدد السور، لربما بناء على أن المعروف المشهور أن سور القرآن 14 ومئة سورة، 14 ومئة سورة، هذه سور القرآن. فبعضهم ينقل عليه الإجماع، يقولون هذا بالإجماع لا خلاف فيه، لكن لو قيل إن هذا هو القول المعروف المشهور المستقر عند العلماء لكانت هذه العبارة أدق. وإلا فإن من أهل العلم من قال بأن سور القرآن أكثر من ذلك، ومنهم من قال إنها أقل. بناء على ماذا قالوا إنها أقل أو أكثر؟ بناء على أن بعضهم عد سورتين منسوختين في اللفظ، وهما سورتا الخلع والحفد، الخلع والحفد. فإذا أضفت هاتين السورتين وهما مما يقال في القنوت، إذا أضفت سورتي الخلع والحفد كم صار العدد؟ 116. قالوا وهما في مصحف أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، يعني نسخ لفظها لكن كأنه أبقاها في آخره على أنها من الدعاء الذي يقال في القنوت، هما سورتان قصيرتان وقد نسخ اللفظ ولكن المعنى لم ينسخ: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، هذه سورة. والثانية هذه سورة إيش؟ هذه سورة الخلع. والثانية: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، في بعض الروايات نقمتك إن عذابك بالكافرين ملحق، هذه السورة الثانية. هذا مما نسخ من القرآن، وإذا كان قد نسخ من القرآن فهل يعد منه؟ بالإجماع لا، لا يعد. فمثل هذا القول إنها 116 سورة لا يلتفت إليه، واضح؟ وأبي إن كانت في مصحفه فهو لم يعدها أصلا، إلا إن كان لم يبلغه النسخ، وإلا فكونها موجودة في آخر المصحف مكتوبة، كتبها للدعاء، كتبها نعم، لا على أنها سورة. وما قال بأن سور، ما نقل عنه بأنه يقول بأن سور القرآن 116 سورة، ما نقل عنه مثل هذا إطلاقا. وبعضهم يقول غير ذلك، بعضهم يقول 112، قالوا لأن سورتي المعوذتين غير موجودتين في مصحف ابن مسعود، وهذا مشهور. ولكن ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يخفى عليه أنهما من القرآن إطلاقا، ولكن لأنهما محفوظتان لا تخفيان، نعم، لم يكتبهما في مصحفه، لأنها كانت مصاحف شخصية، كل إنسان يكتب لنفسه مصحفا. وبعضهم يقول ظن أنها تعويذة ورقية، ولكن على كل الأحوال هما قطعا من القرآن، نعم، بلا شك. فهذا القول، من زعم بأن سور القرآن 112 هو قول شاذ، فبناء على ذلك. ومنهم من يقول هما 15 و100 سورة، بناء على ماذا؟ بناء على أنه عد سورتين من القرآن سورة واحدة، مثل سورة الفيل وإلى في قريش، قالوا هذه سورة واحدة أصلا، وهذا قول شاذ. ومنهم من عد سورة الشرح ألم نشرح مع سورة الضحى، قالوا هذه سورة واحدة. فهذا إذا قلت بأن سورتي الخلع والحفت سورتان صار 116، فإذا عديت سورة الإلاف مع الفيل سورة واحدة صار 115. لكن كل هذه الأقوال شاذة لا يلتفت إليها، ولكني ذكرت هذا ونبهت عليه لأنه قد يعرض لأحد في شيء من كتب التفسير أو كتب متعلقة بالتفسير أو الخادمة له، فيشكل عليه مثل هذا ويلتبس عليها. فالمستقر الثابت الذي وقع عليه ما يشبه الإجماع أن سور القرآن هي ما ذكرت 14 و100 سورة.
فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية، ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم من قال 200 آية وأربع آيات، وقيل 14 آية، وقيل 219 آية، وقيل 225 آية أو 26 آية، وقيل 236. حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان.
على كل حال، كتاب أبي عمرو الداني، وعمرو الداني رحمه الله إمام كبير من أئمة القراءة، وله مصنفات كثيرة جدا لربما تصل إلى 40 مصنفا في شتى الفنون والعلوم المتعلقة بالقرآن، وله مصنفات في غير ذلك أيضا، فهو من كبار أئمة القراءة. وكتابه معروف مشهور، وعهدي به مخطوط في الجامعة الإسلامية، لم يخرج للطبع. وعلى كل حال اسمه البيان، حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان، البيان في عد آية القرآن. والكتب المؤلفة نظما ونثرا في عد الآي كثيرة جدا، والأقاويل في عدد آيات القرآن أكثر مما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، هي أكثر من هذا، الخلاف في هذا كثير جدا. وقد بينت وجه ذلك في أول الكلام على دروس التفسير التي كانت في يوم الجمعة، لماذا يختلفون، وسأشير إلى هذا الآن إن شاء الله لئلا يلتبس ذلك على أحد. فالعلماء حينما يختلفون في عدد الآيات ليس ذلك يعني أن أحدا منهم يسقط آية من كتاب الله وآخر يزيد آية. وقل مثل ذلك حينما نتحدث عن خلافهم في عدد الكلمات وعن خلافهم في عدد الحروف، هم متفقون على هذا المصحف الذي بين أيدينا، ولكن كيف وقع بينهم الاختلاف في العدد؟ هناك جواب مجمل، وقد ذكرت في تلك الدروس التي أشرت إليها ذكرت لكم أن العلماء رحمهم الله من القراء أئمة القراءة في المدينة ومكة والشام والكوفة والبصرة، هؤلاء لهم طريقة في العد، أهل الشام لهم طريقة في العد، وأهل البصرة لهم طريقة، وأهل الكوفة، ذكرت هذا وقد وقع بينهم هذا التفاوت، ويمكن أن يرجع ذلك إلى القراءة، أن يرجع ذلك إلى القراءة. والقرآن نزل على 7 أحرف، وأقرب مثال يوضح هذا المعنى أن البسملة على بعض القراءات آية من سورة الفاتحة، وعلى بعضها ليست بآية، وفي بعض الوجوه من القراءات أنها آية من كل سورة عدا سورة براءة فيها. فإذا عددت البسملة على بعض الأوجه من القراءات آية من كل سورة عدا، فكم صار عندنا آية زيادة؟ 113 آية، ومن لم يعدها اختلف عنده العدد. وليس ذلك من جهة الرأي إطلاقا، وكما قلت لكم بأن وجه الجمع بين هذه الأقاويل وما ذكره صاحب المراقي بقوله وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر. من قرأ بقراءة كقراءة ابن كثير وقراءة أهل مكة وهي التي كان يقرأ عليها الإمام الشافعي رحمه الله فإنه يعد البسملة آية منين؟ من الفاتحة. وهكذا. فعلى كل حال هذا مثال بسيط يوضح لك وجه ذلك، وهناك أشياء أخرى يمكن أن تذكر في هذا المجال. سور القرآن من حيث عدد الآيات يمكن أن يجعل على 3 أقسام، تجعل على 3 أقسام. قسم اتفق العلماء على عدده جملة وتفصيلا، وهذه يمكن أن يقال أنها تبلغ 40 سورة متفقين عليها جملة وتفصيلا. ومنهما حصل الاتفاق على عدده جملة لا تفصيلا، جملة لا تفصيلا بمعنى أنهم متفقون على أن عدد آيات هذه السورة مثلا 10، لكنهم مختلفون في رأس الآية هل هي هذه أو تلك، مختلفون في رأس الآية، وذلك في نحو 4 سور، في نحو 4 سور. ولعلي أذكر إن شاء الله أمثلة على هذا. ومنهم اختلفوا فيه جملة وتفصيلا، إجمالا وتفصيلا، وهذا هو الأكثر، وهو يبلغ 70 سورة، 70 سورة اختلفوا فيه إجمالا وتفصيلا. إجمالا بمعنى هذا يقول عدد الآيات مثلا 10 وهذا يقول لا 11، فضلا عما يقال له الفاصلة أو المقطع أين تنتهي الآية، مثلا سورة الفاتحة أقرب مثال مختلفون فيها. بعض العلماء هذا المشهور يقولون هي 7 آيات بالإجماع، لكن هذا الكلام فيه نظر. إذا قلنا أنها 7 آيات مثلا عامة أهل العلم هذا هو المشهور، طيب أين السابعة؟ هل هي البسملة؟ أو أن ذلك عند قوله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، خلاص هنا رأس آية، ثم غير المغضوب عليهم، هذه آية أخرى. هذا عند من قال بأن الفاتحة ليست البسملة آية منها، هي 7، طيب وين السابعة؟ أنعمت عليهم هذا رأس الآية. لاحظتم هل زاد شيء ونقص شيء؟ لا. بل إن بعضهم قال إياك نعبد هذا رأس آية. لاحظتم كيف يقع التفاوت في العدد؟ هو نفس القرآن الذي بين الدفتين، لا يدعي أحد فيه زيادة حرف ولا نقصان حرف، لكن افهموا وجه هذا هو ما ذكرت. نعم، مثل هذه الاختلافات كما سيأتي بعد قليل أيضا، مثل هذا الكلام في عدد الحروف في عدد الكلمات، واضح. وإذا أردت أمثلة على ذلك، الآن عندنا الاختلاف في البسملة، وعندنا الاختلاف في أوائل بعض السور مثل الحروف المقطعة، فيها خلاف معروف ومشهور، هل تعد آية أو ليست بآية، افترق العدد بهذا. وكذلك في مثل من أوائل السور والعصر، والعصر ومثل والضحى والنجم وأشبه ذلك. وكذلك أيضا حينما يقول الله عز وجل مثلا في أول سورة القصص طاسين ميم، هذه مختلف فيها، هذه اختلفوا فيها هل هي آية، أقصد ما هي مستقلة أو أنها ليست بآية مستقلة. وفي نفس السورة سورة القصص وجد عليه أمة من الناس يسقون. يسقون هل هذه رأس آية؟ بعضهم يقول نعم هنا موضع الفاصلة. وكذلك في العنكبوت في سورة العنكبوت اختلفوا في ألف لام ميم، وكذلك في قوله مخلصين له الدين هل يرأس آية، وكذلك في قوله وتقطعون السبيل نعم هل يرأس آية، وفي سورة الجن لن يجيرني من الله أحد هل هذه رأس آية، في سورة العصر وتواصوا بالحق هل هذه رأس آية ولا أنها آية واحدة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهكذا فيما ذكرت من سورة الفاتحة. إذا اعتبرت هذا كله تبين لك وجه هذا الاختلاف في العدد. وهل هذا أمر يضر يؤثر؟ الجواب لا، القرآن محفوظ لم يتطرق إليه زيادة ولا نقصان، يعني ما أحد جاء أقحم آية شيء ما هو من القرآن وقال هذه زيادة موجودة أبدا، كل ذلك من القرآن. ولكنهم يختلفون، وسبب هذا الاختلاف هل هذا هو موضع الفاصلة أو لا، سبب هذا الاختلاف ما ذكره بعض أهل العلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم القرآن ويقف عند رأس كل آية فتلقوا ذلك عنه، لأن أخذ ذلك والحكم بأن هذه آية أو ليست بآية هذه أمور توقيفية ليست قضايا اجتهادية في الأصل، فكانوا يتلقون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك ما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم دائما، وهناك ما وصله النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل فيه دائما، وهناك أشياء وقف فيها ووصل فيها، لربما أنه لما أفهمهم صلى الله عليه وسلم بقراءته أن هذه رأس آية قرأها بعد ذلك اتكالا أو اعتمادا على ما فهموا، فظن بعضهم أنها ليست كذلك، أنها ليست رأس آية هنا في هذا الموضع. وقضية الآيات ورؤوس الآيات كانت معروفة لدى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وجاء ذلك في الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يوضح لهم ويذكر لهم شيئا إلا لا يخاطبهم إلا بما يعرفون. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال بأنه تقرأ عليه العشر الآيات الأولى من سورة الكهف، وفي بعض الروايات العشر الآيات الأخيرة من سورة الكهف، يخاطبهم بماذا؟ بشيء يعرفونه. حينما يقول عن سورة تبارك صلى الله عليه وسلم بأن سورة هي 30 آية شيء معروف عندهم ولا لا؟ حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر آيتين من سورة البقرة أن من قرأهما في ليلة كفتاح آخر آيتين، وكذلك ما تجدونه في الروايات الكثيرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران حينما قام من الليل نظر إلى السماء، فعندنا شواهد كثيرة لو أراد الإنسان أن يؤلف في ذلك كتابا لوجد من الروايات ما يكفيه، فهو أمر مشهور ذائع معروف. ما الفائدة من معرفة هذه القضية أن هذه آية كاملة وأن هذه، هذا يحتاج إليه في بعض الأمور، يحتاج إليه فيما لو نذر الإنسان أن يقرأ 10 آيات مثلا واضح، وقرأ هذا المختلف فيه ماشي، هل يكون 9 أو يكون 10 هو نفس المقدار، لكن هل هذه رأس آية ولا لا، حتى يتحقق هذا المعنى. حينما يأتي في بعض الأحاديث أن من قرأ 100 آية في ليلة قرأ 1000 آية في ليلة، في مثل هذه الفضائل فإنه يحتاج معرفة العد، حتى أن بعض أهل العلم ذكر في الأجزاء الأخيرة مثل الحافظ بن حجر رحمه الله عد من وين يبدأ حتى يكون قد قرأ 1000 آية قبل أن ينام صلى بها، مثل هذا يحتاج إليه. وكذلك أيضا في من قال بأن خطبة الجمعة لا بد فيها من قراءة آية كاملة عند من قال بهذا، فهنا لو قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مثلا، صراط الذين أنعمت عليهم هل هذه هنا آية ولا لا بد مع ما بعدها، وهكذا في أمثلة. قضية الإعجاز بماذا يثبت الإعجاز؟ بأقصر سورة من القرآن، وأقصر سورة 3 آيات. طيب هل نقول أو ما يعادلها من آية طويلة أو 3 آيات أخرى من القرآن على قول بعض أهل العلم؟ هذا أيضا يحتاج فيه إلى معرفة، وهكذا يعني. ولذلك العلماء اعتنوا بهذه القضية وألفوا فيها نظما ونثرا، لا بل إن كثيرا من الكتب المؤلفة في هذا مخطوطة لا زالت لم تطبع لأئمة كبار. فعلى كل حال هذا يمكن أن يرجع فيه إلى ما ذكرت من تنوع القراءات الناتج عن تعدد الأحرف النازلة في القرآن. القرآن نزل على 7 أحرف. هذه طبعا لا بد من ذكر هذا الكلام لئلا يقع إشكال في ذهن أحد من الإخوان اللي يسمعون فيلتبس عليه الأمر. هذا وجهه، وإلا فنحن ما نطيل بهذه الطريقة ولا لن ننتهي ولا بعد 300 سنة من هذا الكتاب، لكن هذه القضية لا بد من الوقوف عندها طالما أنه ذكرها.
وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار 77,000 كلمة و439 كلمة. وأما حروفه فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد هذا ما أحصيناه من القرآن وهو 300,000 حرف و21,000 حرف و180 حرفا. وقال الفضل عن عطاء بن يسار 300,000 حرف و23,015 حرفا. وقال سلام أبو محمد الحماني أن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب فقال أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو، قال فحسبنا فأجمعوا أنه 300,000 و40,740 حرفا.
نعم، على كل حال عدد الكلمات وعدد الحروف أيضا الأقاويل في ذلك كثيرة جدا، وهي مبنية على ما سبق. البسملة الآن كم حرف فيها إذا عددتها، ومبنية على أمر آخر. خذ مثالا يوضح لك القضية في صورة لا تلتبس على أحد. الكلمة الواحدة أحيانا يختلفون فيها هل هي كلمة واحدة أو أكثر. الله عز وجل يقول قطران، هل كلمة قطران كلمة واحدة قطر قطران، ولا كلمتين قطر آن حار؟ يعني قطر القطر معروف، وآن يعني حار، قطران ولا هي كلمة واحدة؟ فهذا يختلفون فيه مثلا. وكذلك أيضا يختلفون من جهة أخرى في نفس الكلمة، يختلفون فيها هل يعدون الضمائر أو يعدون الكلمة الواحدة بما يرتبط فيها. مثلا أنلزمكموها، هذه الآن إذا جيت تعدها كلمة واحدة بما ارتبط بها فهذا وجه، أو أنك تقول أنلزم هذه والكاف للخطاب وتعد الضمائر مثل الهاء، فهل تعد هذه كلمة واحدة أو كلمات؟ أنعمت، هل تعدها كلمة واحدة ولا تقول أنعم هذه كلمة والتاء هذه كلمة أخرى؟ فيختلفون في العد بهذا الاعتبار. وقل مثل ذلك بالنسبة لعد الحروف بناء على أي شيء العد، هل يكون بناء على ظاهر الرسم؟ مالك يوم الدين كيف كتبت في القرآن؟ مالك يوم الدين من غير ألف صح؟ كم تعدها؟ 3 أحرف. أو تعد بحسب النطق، مالك يوم الدين مالك كم صارت؟ 4 أحرف. هناك حروف تكتب ولا تنطق أليس كذلك؟ وهناك حروف ينطق بها ولا تكتب، فما هو المعتبر في العد؟ من عد كل حرف مرسوم فإن عده يختلف عن عد من قال من عد الحروف التي ينطق بها. وقل مثل ذلك في الكلمات، ومن ثم يقع اختلاف كثير في عدد الحروف بهذا الاعتبار كما يقع الخلاف في عدد الكلمات. وعلى كل حال العلماء تكلموا على هذا كثير. الحجاج كان من أكثر الأمراء عناية بالقرآن، وهذا من العجائب والغرائب والتناقضات، وهذا يدل على أن شخصيته كانت غير طبيعية تناقضة. لا يعرف من الأمراء من كان أكثر عناية من الحجاج، كان يقرأ كل ليلة 1/4 القرآن، وجاء بمجموعة كالحسن البصري وجماعة وأعطاهم حب شعير بقوة السيف أرهبهم وأمرهم أن يعدوا كل حرف في القرآن بحبات الشعير، ويبينوا له وين ينتهي الربع الأول وينتهي النصف وين ينتهي، على أساس أنه يقرأ وين الحرف الأخير اللي يقف عنده في نهاية الربع نهاية النصف وهكذا. فعملوا له ذلك، انتهوا من هذا كله في نحو 4 أشهر، فكان كل ليلة ما ينام حتى يقرأ ربع القرآن. فالحاصل أن العلماء اعتنوا بهذا عناية كبيرة جدا، وتجد الكلام على مثل هذه الأشياء في الكتب التي تتكلم عن العد وهي كثيرة، عد الآي، وتجدونه في كتاب البرهان للزركشي رحمه في علم القرآن، كذلك الإتقان للسيوطي، وكذلك السخاوي علم الدين في كتابه جمال القراء، هو عبارة عن مجموعة من الرسائل في موضوعات تتعلق بعلوم القرآن جمعت جمعها في كتاب واحد. في إحدى هذه الرسائل كان يتحدث عن قضية العد، وقل مثل ذلك مما في كتاب بصائر ذوي التمييز في أواخر المجلد الأول. يعني على سبيل المثال كيف كانوا يعتنون بهذه القضية والخدمة التي لقيها كتاب الله عز وجل من قبل هؤلاء العلماء رحمهم الله. تكلم على مثل هذه عدد الآيات وعدد الكلمات، يقول مثلا قراء الكوفة عدوا قوله والقرآن ذي الذكر آية والباقون لم يعدوها آية، وقراء الكوفة عدوا قال فالحق والحق أقول آية والباقون لم يعدوها بل جعلوا آخر الآية في عزة وشقاق، وكذلك لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين كما سبق. فالحاصل أنه تكلم على هذا، ثم بدأ يتكلم عن أشياء أخرى، عدد كلمات القرآن، عدد الحروف، ثم بدأ يتكلم عن عما هو أغرب من ذلك، عدد النقط في القرآن، كم نقطة؟ قال 100,000 و50,000 وإلى آخر ما ذكر على كل حال. ثم بدأ يتكلم عن عدد الألفات في القرآن، جاب كل الحروف الهجائية، كل حرف كم تكرر مرة، يعني تفنن عجيب، عدد الراءات في القرآن، عدد الشينات، عدد ثم أيضا على كل حال هو وغيره. ومن تجد في مثل هذا الكتاب فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي، نعم، تجد أشياء عجيبة جدا، هو مولع بهذه الأشياء. يقول مثلا هذه أسئلة حط الغاز، 7 آيات متواليات آخر كل منها اسمان لله عز وجل، آيات أول كل حرف منها حرف الشين، آية تحوي على حروف المعجم كاملة، سور ليس فيها لفظ الله، لفظ الجلالة، نعم. ثم هنا تكلم على تحزيب القرآن، تحزيب القرآن، وذكر تقسيمات عجيبة جدا. مثلا شوف حتى بس تتبين شدة عناية العلماء بهذا القرآن، تكلم عن عدد الآيات والحروف وتكرار حروف المعجم في القرآن حرفا حرفا كما سبق، وعدد النقط في القرآن، عدد أجزاء، ذكر أجزاء القرآن وين النصف، زين، أثلاث القرآن، أرباع القرآن وين ينتهي الربع، وين ينتهي الخمس إذا تقرأ في كل يوم خمس القرآن، السدس، أسداس، الأسباع، الأثمان، الأتساع، الأعشار، أنصاف الأسداس تقرأ في أنصاف الأسباع، أنصاف الأثمان، أنصاف الأتساع، أنصاف الأعشار، 28 جزء، 30 جزء كما هو، 60 جزء، وهكذا قسموا بهذه الطريقة. إذا بغيت تحفظ القرآن في سنة وين ينتهي مقدار كل جزء من هذه الأجزاء المقسمة على أيام السنة وين ينتهي بالضبط، فعدوا الحروف، عدوا نصف القرآن وين ينتهي إلى أي حد، حتى تعرفون الكلام على تفسير الجلالين هل يمسه غير المتوضأ ولا لا، باعتبار القول أن إذا كان التفسير أغلب فإنه لا بأس، فعدوا حروف الجلالين مع حروف القرآن وجدوها متساوية، أظن إلى ما أدري وين القدار في سورة الكهف الظاهر، إلى وين؟ إلى المزمن متساوية. فهذه العناية لم يحظى بها كتاب مثل هذا القرآن.
قال فأخبروني عن نصفه، فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف وليتلطف، وثلثه الأول
عند، كان يقرأ، هو نقل عنه أنه كان يقرأ إلى هذا الموضع، شفت، أخبروني عن نصفه، يعني الليلة الثانية يقرأ إلى هذا المقدار، هو كل يوم يقرأ ربع، كل ليلة يقرأ ربع، فهو أصلا حتى هذه الطريقة غلط، الإنسان يكمل الآية والأفضل أن يكمل السورة، نعم، وهذا يقف على يبغى بالحرف، ما يبغى يزيد عليه حرف واحد، فهي الطريقة غير شرعية، نعم.
وثلثه الأول عند رأس 100 آية من براءة، والثاني على رأس 100 أو 100 من الشعراء، والثالث إلى آخره، وسبعه الأول إلى الدال من قوله تعالى: فمنهم من آمن به ومنهم من صد، والسبع الثاني إلى التاء من قوله تعالى في سورة الأعراف: فأولئك حبطت، والثالث إلى الألف الثانية من قوله تعالى في الرعد: أكلها، والرابع إلى الألف في الحج من قوله: جعلنا منسكا.
طيب، اللي يتكلمون الآن على الإعجاز العددي، ما يسمونه بالإعجاز العددي بناء على عد الآيات أو عدد الكلمات وعدد الحروف، هل يمكن أنهم يأتون بشيء يبنى عليه قول بالإعجاز؟ هذه المعاني العجيبة اللي يستنبطونها في نهاية الدنيا وقيامة القيامة وانتهاء دولة اليهود، هذا كلام يمكن يعتمد عليه؟ كيف يعدون؟ أصلا أكثر هؤلاء ما يعرفون طريقة العد أصلا، ولا سمعوا بخلاف أهل العلم في عد الآية وطريقتهم في العد، وتكلمنا على هذا في التفسير العلمي والإعجاز العددي، وبينت لكم الأعداد اللي يذكرونها وأين هي من الواقع.
والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، والسادس إلى الواو من قوله تعالى في الفتح: الظانين بالله ظن السوء، والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبو محمد: علمنا ذلك في 4 أشهر. قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن، فالأول إلى آخر الأنعام، والثاني إلى وليتلطف من سورة الكهف، والثالث إلى آخر الزمر، والرابع إلى آخر القرآن. وقد حكى الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافا في هذا كله، فالله أعلم. وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربعات بالمدارس.
أي الربعة، يعني الربعات جمع ربعة، وهي مثل ما تقول المكان أو الصندوق الذي يوضع فيه أوراق المصحف وتوضع فيه المصاحف أو نحو هذا.
وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلث وخمس وسبع وتسع وأحد عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل حتى تختم.
نعم، على كل حال التجزئة هذه على 30 جزءا هذه لم تكن في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وشيخ الإسلام رحمه الله تكلم على هذا وبين أن تجزئة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في السبع الطوال كانوا يجزئون بالسور، وما كانوا يجزئون بهذه الأجزاء، لأن التجزئة بالسور أكمل وأتم، بحيث أن السورة تقرأ كاملة، وقد يكون تكون هذه التجزئة في وسط القصة، قد يكون رأس الجزء في وسط قصة، المعنى لم يكتمل فيتوقف الإنسان بناء على نهاية الجزء. فالتجزئة بالسور أفضل من التجزئة بالطريقة المنتشرة المشهورة. وعلى كل حال، أما هذه الرواية التي ذكرها فالذي أذكر أنها غير صحيحة، أنها ضعيفة من جهة الإسناد، ويمكن أن يراجع هذا، أحد يذكر فيها شيء؟ اللي أذكر على كل حال الرواية ضعيفة، وهي في سياق ذكر الوفود الذين يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي إليهم مثل وفد ثقيف ويقف يراوح بين قدميه، وتأخر عليهم ذات ليلة وقال أنه قد شغلني وردي أو حزبي من القرآن، فسئل الصحابي كيف تقسمون، فهكذا. فتراجع على كل حال، لكن على كل حال تقسيم المشهور هو ما ذكرت لكم، هو بالسور، هذا معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه القرآن من قراه في أقل من 3، وقال لعبد الله بن عمر أيضا قال له: اقرأ القرآن في 40 أعلى رواياته، والروايات المشهورة اقرأه في شهر، ثم نزل معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى 7. فتقسيمه إلى 7 على كل حال مشهور، الذي كان يرتضيه ويختاره عامة أهل الحديث، لعل هذا يكفي.